أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان رأي الشيخ الأعظم رحمه الله في المزايا التي نرجح بها الخبرين المتعارضين، أي أحد الخبرين على الآخر. وقد قال الشيخ يرحمه الله إنه عند تعارض الخبرين ووجود ميزتين مختلفتين، إحداهما مزية ترجح الصدور كالوثاقة والفقاهة والعدالة، والأخرى مزية ترجح جهة الصدور، فإن الترجيح يكون للمزية التي ترجح الصدور على الخبر الذي تتوافر فيه مزية ترجح الجهة. دائما إذا تعارض الخبران وكان أحدهما مزيته صدورية والآخر مزيته جهتية، فيقدم الخبر الأرجح صدورا. وقد بين حقيقة هذا المبنى بقوله يرحمه الله إن المرجح الجهتي من حيث الرتبة إنما يأتي بعد المرجح الصدوري. بعد المرجح ماذا؟ الصدوري. وقد ناقشه الأخند يرحمه الله بمناقشتين تقدمتا، الأولى إن هذه المزايا والخصائص لا ترتب فيما بينها، بل هي في عرض واحد وفي رتبة واحدة معي، فلا نرجح بالمرجح الصدوري على المرجح الجهتي، وهذا ما أشار إليه بقوله وفيه مضافا. مضافا يشير إلى عدم وجود ترتب بين هذه المزايا. والمناقشة الثانية أبانها بقوله أن حديث فرعية جهة الصدور على أصل الصدور إنما يفيه، هذه المناقشة الثانية. وخلاصة المناقشة الثانية إننا لم نرجع المرجح الجهتي إلى الترجيح بالجهة، بل أننا أرجعنا المرجح الجهتي إلى المرجح الصدوري معي. طيب الخلاصة إن الشيخ الأعظم رحمه الله رجح الأحد الخبرين بالمرجح الصدوري على المرجح الجهتي، كان هذا هو خلاصة لما تقدم عن الشيخ الأعظم رحمه الله، وقد ناقشه تلميذه المحقق الرشدي رحمه الله بمناقشة دقيقة. خلاصة هذه المناقشة الدقيقة التي أوردها المحقق الرشدي على الشيخ الأنصاري رحمه الله، خلاصة هذه المناقشة كالتالي: يقول المحقق الرشدي: ألم يقل الشيخ الأنصاري رحمه الله بأن المرجح الجهتي يأتي في رتبة متأخرة، وأضاف بأن مجيء المرجح الجهتي في رتبة متأخرة والقول بالترجيح به، ثم أخذ الخبر الراجح بالمرجح الجهتي. مثلا لو فرضنا أن أحد الخبرين كان راويه أعدل أو أوثق، والخبر الآخر وهو هذا الراوي ماذا؟ الخبر الذي رواه الأوثق أو الأعدل فرضناه ماذا؟ موافق للعامة، والخبر الثاني الذي رواه غير الأوثق وغير الأعدال يخالف ماذا؟ العامة. احنا قلنا ماذا؟ نرجح الخبر الموافق للعامة وندع الخبر المخالف للعامة. لماذا؟ واحد، لأن الأخذ بالخبر الموافق للعامة على القاعدة، إذ أنه يترجح بالمرجح الصدوري، أما الأخذ بالخبر المخالف للعامة وإن كان فيه هذا المرجح الجهتي، لكن ألم نقل واحد، ألم نقل إن المرجح الجهتي أولا لا يتمحض بالترجيح بالجهتية، احتمال رجوع المرجح الجهتي إلى المرجح الصدوري. الأمر الثاني، نعم، الأمر الثاني أنه قال الشيخ الأنصاري لا معنى للأخذ بالترجيح بالمرجح الجهتي، وفي بعض الأحايين يلزم من الأخذ به إلغاؤه لأنه لا يترتب عليه الأثر كما ذكرنا في بعض الصور، معي؟ لأننا إذا أخذنا به وكان ما يؤول إليه الأخذ به هو أننا نتعبد فقط بصدوره من حيث السند دون العمل به، فهذا يقول الشيخ الأنصاري ماذا؟
له
لا معنى له. المحقق الرشدي يناقش الشيخ الأنصاري في هذه النقطة بالذات، يقول ألم تقل أنه لا معنى للأخذ به إذا تعارض في الخبرين المتفاوتين المتخالفين؟ لا معنى للأخذ به، لأن الأخذ به ماذا قلنا؟ يلزم منه التعبد بما لا أثر له، أي لا يترتب عليه الأثر، والشارع لا يتعبدنا بالسند إلا إذا ترتب عليه الأثر، صح؟ تتذكرون المثال لهذا؟ مثال لهذا وجود خبرين أحدهما فيه مرجح جهتي ومع ذلك لا نأخذ به لأن الأخذ به يلزم منه فقط التعبد بالسند دون ترتب الأثر العملي عليه. ذكرنا مثالا لهذا فيما تقدم، الآن لا أستحضر المثال، لا أحد منكم يتذكر المثال؟
لا أثر له لعدم وجود موضوع.
لا، يعني لو فرضنا مثلا أحد الخبرين يخالف العامة والخبر الآخر يتفق مع العامة، معي؟ وقد تعبدنا الشارع بصدور الخبر من حيث الذي يوجد فيه مرجح جهتي وكان ما يؤول إليه هذا التعبد الشرعي يلزم منه ماذا؟ عدم ترتب أثر عليه. قلنا لا معنى، لأنه صدر تقية، قلنا خبر الصادر تقية. نعم، فلنفرض نأتي بمثال، أحد الخبرين صدر تقية وقلنا إن الصدور تقية هذا مرجح جهتي، يعني يجعل الخبر الآخر هذا موافق للعامة، صح؟ الذي صدر تقية هو الخبر الموافق للعامة، والخبر الثاني كان مخالفا للعامة، وقد أراد الشارع أن يتعبدنا بالالتزام بسند هذا الخبر الموافق للعامة، نتيجة التعبد ماذا يكون؟ ها؟ لا أنا أدري الفائدة. ترى يعني إن معنى لا تعملون به خلاصة نتيجة هذه يقول هذا شغلان صار. يقول هذا ما له معنى. ألم يكن هذا له؟ أن يتعبدنا واللي إحنا ناقشنا بالذات في هذه النقطة وقلنا يعقل ترتب بعض الآثار الأخرى. أمس في هذا المعنى كان يدور كلامنا. المحقق الرشدي رحمه الله يناقش الشيخ الأنصاري في هذا، يقول له إذا كان الخبران متفاوتين ومتخالفين من حيث الصدور، تقول أنت لا يعقل الترجيح بالمرجح الجهتي، لأن لازم هذا الترجيح عدمي ترتب أثر كما في هذا المثال الذي الآن أوردنا. نقول لك ماذا تقول في الخبرين المتكافئين؟ معي؟ عندنا خبران يتكافئان من حيث الخصائص والميزات، وأحدهما ماذا؟ أحدهما فيه مرجح جهتي، فماذا تقول فيه؟ ألا تقول إننا نرجح بالمرجح الجهتي؟ والحال إن في هذين الخبرين المتكافئين من حيث الخصائص والمتعارضين مآل الترجيح بالمرجح الجهتي إلى التعبد لأحد الخبرين فقط بسنده. معه؟ وماذا يلزم منه؟ يعني عدم ترتب أثر عليه. ومع ذلك أنت لم تقل في الترجيح بالمرجح الجهتي في الخبرين المتكافئين من حيث السند، يعني من حيث الصدور، لم تقل إنه لا معنى للترجيح بالمرجح الجهتي، لأن الأخذ بالترجيح بالمرجح الجهتي يلزم منه إلغاء الأثر، لم تقل هذا. فليكن أيضا في الخبرين المتخالفين اللذين أحدهما فيه مرجح صدوري والآخر مرجح جهتي، يكون الكلام فيهما كذلك، يعني دون فارق. ها؟ نعم، قال الشيخ الأنصاري إذا كان قطعيين فحينئذ يكون لا معنى للترجيح بالمرجح الجهتي معاي في القطعيين إلا بحمل أحدهم على التقييد.
نعم،
فما يكون لغو معاه، بخلاف ذلك في الظنيين. هذا ذكره الشيخ الأنصاري. بس يريد يقول للمحقق الرشدي، يقول له هناك فارق بين المرجح الجهتي والمرجح الصدوري. المرجح الصدوري أنت في الخبرين المتفاوتين رجحت به أيها الشيخ، في الخبرين المتساويين قبلت الترجيح به، في الخبرين المتساويين غير القطعيين، تبعنا غير القطعي، يعني في الظنيين قبلت الترجيح به، فليكن في الخبرين غير المتكافئين أيضا تقبل الترجيح به لأنهما على حد سواء، فلماذا ترجح في أحدهما دون الآخر؟ اقرأ العبارة من كتابك. قال عبارة
لما يفيد إذا لم يكن مرجح الجهة من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحاتها. وأما إذا كان من
قال عبارة من أول وأشكل عليه بعض تلامذته.
وقد أورد بعض عظم تلاميذة عليه انتقاضه بالمتكافئين.
أيوة.
من حيث الصدور فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور ما حمل أحدهما على التقية لم يعقل التعبد بصدورهما ما حمل أحدهما عليها، لأنه إلغاء لأحدهما أيضا في الحقيقة، وفيه ما لا يخفى من الغافل.
نعم.
وحسبان أنه التزم قدس سره في مورد الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما من حيث الصدور، إما للعلم بصدورهما وإما للتعبد به فعلا مع مداهة أن فرضه.
أقرأ لكم ما قاله، يمكن في عبارتي يعني عدم وضوح. أقرأ لكم ما أفاده السيد المروج رحمه الله، شوفوا شو يقول. يقول يقول خلاصته: ومحصل إشكاله على الشيخ الأعظم القائل بتقدم المرجح الصدوري على الجهاد هو النقض بالمتكافئين صدورا، كما إذا فرض تساوي رواتهما في العدالة والوثاقة والفقاهة مثلا، فإن التعبد بصدور الخبرين مع حمل أحدهما على التقية إذا كان ممكنا فأي فرق بين المتكافئين سندا اللذين صرح الشيخ بكون مورد الترجيح بمخالفة العامة في مقطوعي الصدور كالمتواترين أو في مظنوني الصدور كالمتكافئين؟ قبل الترجيح بهذا صح؟ فيما تقدم قال نقبل الترجيح الجهتي في هاتين الصورتين صح؟ وبين مظنوني الصدور المتخالفين صدورا كما إذا كان المرجع الصدوري في الخبر الموافق للعام دون الخبر المخالف لهم، فإنه بناء على مذهب الشيخ من اعتبار الترتيب بين المرجحات لا بد من تقديم الخبر الموافق للعام حينئذ على الخبر المخالف لهم المشتمل على المرجح الجهتي. ليش؟ لأن المرجح الصدوري يتقدم في الرتبة عند الشيخ معه، وإن لم يكن أي لفرض عدم وصول النوبة إليه، وإن لم يمكن التعبد، وإن لم يكن التعبد بصدور الخبرين المتكافئين مع حمل أحدهما على التقية ممكنا، فلا وجه للالتزام بصدورهما مع حمل أحدهما على التقية في المتخالفين لأنه من باب واحد.
إذا في المتكافئين ما يمكن الحمل على التقية؟
لا، إذا يمكن الحمل
لا
يمكن الحمل
في المتكافئين، قال الشيخ الأعظم يمكن الحمل على التقية.
نعم.
فلماذا في المتخالفين لا يمكن الحمل على التقية؟ يعني إذا تساوى في الوثاقة في العدالة
يمكن
الحمل أن أحدهما صدر تقية، مع أن نتيجة حمل أحدهما صدر تقية نفس نتيجة متخالفين. يقول للميرزا حبيب الله رشيد شو الفرق؟ ولا باؤك تجر كما نعبر وبايان لا تجر، لأني أنا إذا حملت أحد الخبرين على التقية في المتخالفين النتيجة أني راح ألغي الأثر العملي لأحدهما صح؟ فليكن الأمر كذلك، مع أنك تقبل الترجيح في الخبرين المتكافئين ويكون نتيجته إلغاء الأثر العملي، ففي المتخالفين أيضا لابد أن تقبل حتى وإن كان نتيجته إلغاء الأثر العملي لأنهما من واد واحد معاه. ولذلك سيد المروج يقول: والحاصل أنه لا وجه للتفكيك بين المتكافئين صدورا وبين المتخالفين في الصدور معاه. أيوة. بالالتزام بصدور الخبرين في الأول وحمل أحدهما على التقية، والالتزام بصدور خصوص الراجح اللي راويه الأوثق والأعدل والأفقه
وترك الخبر ماذا اللي فيه المرجح الجهتي
المخالف،
لأن ما فيه المرجح الجهتي القول بصدوره يلزم منه عدم ترتيب الأثر العملي. هذا واضح العبارة
يعني؟ أحسن
شيخ زكريا أعيد، يقول له أنت ماذا تريد أن تقول أيها الشيخ الأعظم؟ خلاصة ما تريد أن تقوله أن إذا وجد مرجح صدوري في أحد الخبرين وآخر في مرجح جهتي، لا بد أن نقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، لأنه إذا لم نقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي فما عدم الأخذ بالمرجح الصدوري إلغاء الخبر الذي صدر اللي أخذناه في مرجح جهتي، إلغاءه الأخذ به يلزم منه إلغاءه معه، لأن إذا قلنا هذا الخبر صدر تقية، يعني إيش معنى صدر تقية؟ يعني أن لا تأخذ به، أخذ بالخبر. يقول هذا لا معنى للترجيح بالمرجح الجهتي، لأن حقيقته تؤول إلى عدم ترتيب الأثر العملي عليه. هذا إذا اختلف الخبران، كان في أحدهم المرجح صدوري والآخر المرجح جهتي، ألم يكن الأمر كذلك؟ يقول له أنت هذا الكلام أيضا تلتزم به في الخبرين المتكافئين، فلنفرض أن أحد الخبرين راويه عادل والخبر الثاني راويه عادل، لكن أحدهما مخالف للعامة والآخر موافق للعامة، ألا ترجح أحد الخبرين بالمرجح الجهتي في المتكافئين؟ نتيجة الترجيح ماذا ستقول إليه؟ إلغاء الخبر الموافق للعامة، فمعنى إلغاؤه ماذا؟ يعني أنه صدر ولا ترتب الأثر العملي عليه، فليكن الأمر في ماذا؟ في المتخالفين كذلك، والأباء تجر وباقي لا تجر معه؟ واضح لنا الفكرة؟ الآن اقرأ العبارة في متن الكفاية.
وقد أورد بعض أعظم تلاميذه عليه الصلاة بالمتكافئين
بالمتكافئين
من حيث الصدور،
من حيث الصدور، يعني هذا راوي عادل وهذا راوي عادل،
فإنه لو لم يعقل التعقل،
فإنه لو لم نتعقل أن يتعبد أن الشارع بصدور كل منهما اللي روى هذا العادل رقم واحد وروى العادل رقم اثنين
المتخالفين من حيث الصدور،
أيوة،
ما حمل أحدهما على التقية،
أيوة،
لم يعقل التعبد بصدورهما،
لا نتعقل أيضا التعبد بصدورهما،
ما حمل أحدهما عليه
على التقية،
لأنه إلغى لأحدهما أيضا في التقية،
لأنه أيضا إلغى لأحدهما في المال، راح نلغي أحد الخبرين مع،
وفيما لا يخفى من الغفلة وأنه التزم قدس السر في مورد الترجيح بحسب جهة باعتبار تساويهما من حيث الصدور،
أيوة، وفيه ما لا يخفى من الغفلة
فيما قشف،
أيوة،
في مورد الترجيح بحسب جهة باعتبار تساويهما من حيث الصدور،
نعم،
العلم بصدورهما وأيضا التعرض،
شوف شي يقول له، يقول له الشيخ الأخند، يقول للميرزا الرشد، يقول له أنت غافل عما يريده الشيخ الأعظم، وتتصور أن الشيخ الأعظم يرحمه الله أراد أن كلا الخبرين في المتفاوتين أو في المتخالفين كلاهما حجة على نحو الفعلية، الشيخ ما يريد أن يقول ذلك، الشيخ يريد أن يقول إن أحدهما حجة بالمرجح، أحدهما حجة بالمرجح وصلت حجيته إلى مرتبة الفعلية، والآخر قطعا ماذا؟ ليس بحجة، لا يقول أن كلاهما حجة على نحو الفعلية ثم يلغي أحد الخبرين معه؟ توجهنا؟ أي، لأنه لو كان يريد أن يثبت حجية لكل منهما ثم يلغي أحد الخبرين لكان نقضك أيها المحقق الرشدي وإشكالك عليه وارد، لأن الخبرين المتكافئين كالخبرين المتخالفين، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل. ولذلك يقول الآن اقرأ: وفيه ما لا يخفى من الغفلة، وحسبان أن الشيخ الأعظم، أنه يعني الضمير يرجع للشيخ الأعظم، التزم قدس سره في مورد الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما، مع تساويهما من حيث الصدور أيوة، إما للعلم بصدورهما، للعلم يعني في القطعيين المتواترين، وأما للتعبد به فعلا، مع بدات أن غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبدا، تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور قطعا، قطعا يعني هذا مراد الشيخ، يعني هذا نقطع نحن بمراد الشيخ، معاي؟ تعرفون معنى قطعا؟ أيوة، يعني نحن قاطعين بأن مراد الشيخ يرحمه الله من قوله أي نعم غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبدا، تساويهما بحسب دليل التعبد، لأنهما صدر وكلاهما وصل إلى مرتبة الفعلية. لا قطعا هذا لا يريد الشيخ. ليش لا يريد؟ شوفوا ليش لا يريد. يقول بداهة أن دليل حجية الخبر لا يقتضي التعبد فعلا بالمتعارضين. ما هو دليل حجية الخبر؟ صدق العادل، صح؟ فهل صدق العادل يقول لك صدق الخبرين المتعارضين؟
لا،
ما يمكن يكون صدق العادل يقول لك صدق الخبرين المتعارضين. بل قال الشيخ الأعظم والأخن وغيره من الأصوليين إن دليل حجية الخبر لا يقتضي تصديق المخاطب لا بالخبرين المتعارضين ولا بأحدهما، لا بأحدهما على نحو التعيين ولا بأحدهما على نحو الترجيح. ما في دلالة، لأن صدق الخبر، صدق الخبر اللي يتقيد بالارتكاز، يعني بالخبر الصادم الذي تتوافر فيه شرائط الحجية، ومن جملة شرائط الحجية لا يكون له معارض، هذا معنى صدق الخبر، معاه. ولذلك احنا عندنا دليلان ها هنا، احدهما الاخذ بخبر الثقة، صدق الثقة او صدق العادل. الدليل الثاني شو يقول؟ يقول لنا إذا تعارض الخبران فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، ولنا تتخير، يعني أن الأخذ أن كل منهما يكون حجة بدليل ثاني، مو بدليل صدق الثقة أو صدق العادل. أو يقول لنا مثلا إذا أخذت بما رواه الأعدل أو الأفقه فهو المتعين في الحجية، ففي دليل ماذا؟ ثاني يكمل دليل صدق الثقة أو صدق العادل. يعني عندنا دليلان، أحدهما يقول لك صدق العادل، والخبر الثاني يقول عندما يتعارض الخبر الذي رواه عادلاني فصدق العادل لا يشمل هذين الخبرين ولا يوجب الحجية لكل منهما ولا يوجب الحجية لأحدهم على التعيين ولا يوجب الحجية لأحدهم على، فلا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى الدليل الثاني الذي يقول لماذا خذ بما يوجد فيه المرجح كذا، مو نفس الدليل حتى يكون إشكال المحقق الرشدي وارد على الشيخ الأعظم، لأن لو كان نفس الدليل يقول كلا الخبرين المتعارضين حجة، ثم آتي أنا بالمرجح ماذا؟ الجهتي اللي أرجح به أحد إحدى الروايتين على الأخرى لكان إشكال الرشدي على الشيخ الأنصاري وارد في محله معه. ولذلك يقول نعم ارجعوا من كلمة قطعا ها ايوه ها
صدور تعاقدا تستقيم بحسب دليل التعاقد بالصدور قطعا
ايوه
ضرورة ان دليل في جهة الخبر لا يقتضي التعبد فعلا بالمتعارضين
ابدا لا يقتضي التعبد بالمتعارض صدق العادل او صدق الثقة او لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنه ثقة لا يقتضي التعبد بكلا الخبرين المتعارضين نعم
ولا باحدهما
اي ولا في احدهما على نحو التخيير ولا على نحو التعيين يعني من حيث الصدور نعم
وقضية دليل العلاج ليس الا التعبد
باحدهما
ايوه نجي الى المرتبة الثانية وهي اخبار العلاج اللي تقول رجح بهذه الاخبار احد الخبرين المتعارضين تخييرا او ترجيحا معاه طيب الى هنا اوضحنا ان كلام المحقق الرشدي كاشكال على الشيخ الانصاري ليس بدقيق لكن يقول ان المحقق الرشدي ما اكتفى بهذا القدر من الاشكال على الشيخ الاعظم بل اورد كلاما يقتضي التعجب خلنا نقرا الان ما قاله الآخون ثم نشرحه قال والعجب كل العجب كل العجب أن الرشدي أنه رحمه الله ضمير يرجع إلى المحقق الرشدي لم يكتفي بما أورده من النقض على الشيخ الأعظم حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح بغير المرجح الجهتي مستحيل يعني الكلام الذي أورده الشيخ مش معقول أصلا بل مستحيل يعني لا يصل إلى أنه ممكن لكنه غلط بل هو مستحيل على الترجيح ولذلك يقول حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح الجهدي على الترجيح به وبرهن على هذه الاستحالة بما حاصله امتناع التعبد بصدور الخبر الموافق لدوران أمر الخبر الموافق بين عدم صدوره أصلا من أصله وبين صدوره تقيا ولا يعقل التعبد به على التقديرين يقول خلني أشرح لك كن وحقيقة ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله الشيخ الأعظم قال يقدم الخبر الرواية الذي يتوافر فيها المرجح الصدوري على المرجح الجهتي بينما نحن عندما نتأمل نجد أن ما أفاده الشيخ الأعظم هو مستحيل لأننا لنفرض وجود خبرين أحدهما راويه الأعدل صح والأوثق والثاني راويه العادل والثقة وهو يعارض ماذا الخبر الأول لكن هذا اللي رواه العادل والثقة يخالف العامة وذاك يوافق العامة يقول الشاعر يستحيل أن يعبدنا برقم واحد بالخبر رقم واحد اللي يتفق مع العام لماذا؟ لأن تعبد الشارع لنا بالحديث رقم واحد أو بالرواية رقم واحد المتفقة مع العام ما له إلى أمرين أما أنه هذا لم يصدر من الشارع معه أو أنه صدر ولا يراد به الظاهر منه بل هو صدر تقية فهل يعقل أن الشارع يتعبدنا بخبر لم يصدر منه أصلا أو صدر لكن المراد منه غير جدي إذا صح التعبير. هذا معقول؟ هذا ليس بمعقول. معه؟
هذا ما
ادعاه الرشدي من الاستحالة. شوفوا رد الشيخ الآخر على المحقق الرشد، يقول له أيها المحقق الأعظم، هو محقق عظيم، الظاهر أنك نسيت المطلب هنا. هو طبعا المحقق الرشدي اتهم الشيخ الأنصاري، قال أنا أتعجب كيف غفل عن هذا المطلب الشيخ الأنصاري، مع أنه بلغ من العلم أن يكون في الرتبة المباشرة بعد المعصوم عليه السلام، من غير المعصومين يعني. إذا فرضنا نضع إنسانا بعد المعصوم مباشرة يتلو رتبته المعصوم، نضع الشيخ الأعظم. ولكن مع ذلك اشتبه في هذا الاشتباه البين والواضح. الشيخ الأخون يقول له لا، ما اشتبه الشيخ، انت الظاهر نسيت المطلب بتفاصيله، غاب عن ذهنك، فلذلك وقعت في الاشتباه انت، مو الشيخ الأعظم اشتبه. ليش؟ لنرى اشكالك الآن علي. إشكالك يتكون، يقول لو تعبدنا الشارع بترجيح المرجح الخبر الذي يتوافر فيه المرجح الصدوري على المرجح الجهتي للزم منه أن يتعبدنا بما لم يصدر منه أو أنه صدر تقية، وهذا مستحيل. نقول لك أصلا هذا اللازم غير سليم، لأنه لا يدور الأمر بين هذين هذين الاثنين. يعقل أنه تعبدنا الشارع بما صدر لبيان الحكم الواقعي، وإن كان موافق للعام، لأن احنا عندنا أحكام مشتركة، فمن قال لك بانحصار الأمر بين الخبر الذي لم يصدر من الشارع أو أنه صدر تقية؟ نتعقل وجود فرض ثالث، وهو الخبر الذي صدر لبيان الحكم الواقعي، ويكفينا للأخذ